بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ محمد الحسن التدو. حياك الله شيخ محمد والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويبارك فيك.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على شريط البرنامج من داخل وخارج المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض بعد نهاية هذه الحلقة جميع الحلقات هذه وغيرها من الحلقات صوتا وكتابة، حتى أرقام المشايخ الذين يسألون دائما عنها. الذي يدخل إلى منتدى الجواب الكافي سيجد جميع هواتف ضيوف البرنامج ومنهم الشيخ محمد الحسن الددو. الشيخ محمد، الأسبوع الماضي كان هناك تساؤلات حول العلماء الذين في موريتانيا، الشيخ محمد سالم وابن البصير توفاهم الله، توفي رحمه الله تعالى في الأسبوع الماضي. الناس يجهلون ربما هذا الأمر، قرأوا في بعض الصحف عنهم لكن يجهلون أثر هؤلاء العلماء. لو تكلمنا في بداية الحلقة عنهم وأوضحنا للمشاهد الكريم جزءا من حياتهم وما قدمه في موريتانيا والعالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم مشاهدي الكرام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك ميت إنهم ميتون، ويقول أفإن مت فهم الخالدون. والعلماء ورثة الأنبياء كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم متفاوتون في الدرجات بحسب وراثتهم للأنبياء وبحسب أدائهم في نصرة الدين وحملهم للوائه. والعلمان اللذان توفاهما الله في أسبوعين متواليين في بلادنا هما الشيخ محمد سالم بن محمد علي بن عبد الودود، وهو أكبر علماء البلد، وقد عاش عمره منذ بلغ 13 إلى أن توفاه الله في تعليم العلم والدعوة ونصرة هذا الدين، وطاف البلاد شرقا وغربا وسافر في القارات كلها وألف ودرس في الجامعات وفي غيرها، وهو عضو هو الآن أقدم أعضاء المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، وهو أيضا عضو مؤسس للرابطة وعضو مؤسس للمجمع الفقهي الإسلامي في منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي هيئة البحوث العلمية في الأزهر، وفي مجمع اللغة العربية في دمشق، وفي الأكاديمية الملكية المغربية في المغرب، وعضو مؤسس في كل هذه.
توفي في موريتانيا
بعد مرض أصابه في العشر الأواخر من رمضان الماضي. والشيخ له مؤلفات مشهورة، قد نشر الشيخ الدكتور عبد الله الحكمي بعضها هنا في السعودية، منها مجمل اعتقاد السلف، نظم مجمل اعتقاد السلف، ومنها الموثق في نظم عمدة الموفق في المذهب الحنبلي، وقد نظمه ونظم أدلته معه وخرجها وحكم عليها. ومما طبع له أيضا نظم اسمه شرع الفرك المشحون لتبصرة ابن فرحون في علم القضاء في المذهب المالكي، وله نظم المذهب المالكي كاملا في 17,000 بيت، وله نظم القانون الدولي العام، وله نظم القانون الإداري، وله نظم رسالة الكتب الستة من الكتاب تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر، وله مؤلفات أخرى نثرية كثيرة جدا.
هذا توفي متى تحديدا؟
توفي في الأسبوع قبل الماضي، وبعده بأسبوع تماما توفي الإمام الجامع السعودي، وهو أيضا من أكبر علماء العالم الإسلامي، وهو الشيخ بداه بن البصيري، وهو أيضا من الذين كان لهم الدور البارز في نشأة الدعوة الإسلامية في موريتانيا، ومن الذين دافعوا ونافحوا عن عقيدة السلف وعن منهج السلف، ومن الذين كان لهم أثر بارز أيضا في تطبيق الشريعة الإسلامية والسعي لإلغاء القوانين الوضعية. وله مؤلفات كثيرة، بعضها مطبوع، قليل منها مطبوع، منها كتاب أسم المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب مالك، وله كتاب حسن التقاضي من والدنا القاضي، وله كتاب كتب أخرى كثيرة جدا في في العقيدة والفقه والأصول وغير ذلك.
كيف كان جنازة المشايخ في موريتانيا؟
كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فاجتمعت الخلائق لجنازتهما، والشيخ أحمد سالم صلي عليه 3 مرات بسبب ما استطاع الناس
في نفس العاصمة
لا في قرية من القرى التي يدرس فيها وفي فيها، ثم في الطريق للمقبرة، ولم يسع الناس مكان واحد فصلوا 3 جماعات لكثرة العدد. وكذلك الشيخ وده صلي عليه مرتين، مرة في الجامع الكبير في نواكشوط وهو كان خطيبه وإمامه، ومرة أخرى في البادية عند المقبرة.
طيب أخذ اتصالات. أخوي عبد الله من السعودية، السلام عليكم. أخوي عبد الله لا زال معنا؟ عبد الله الأخت ليلى، السلام عليكم. الأخت ليلى السلام عليكم. أخوي بدر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله بدر.
أحسن الله عزانا جميعا في علمائنا رحمهم الله تعالى.
اللهم جزاك الله. تفضل بدر.
نسأل الشيخ، طال عمرك في بطاقات في أمريكا تباع 20 دولار، والقيمة الشرائية لها 25 دولار، تروح يعني تذهب للسوق وتشتري ب 25 دولار.
واضح يا شيخ.
طيب شيخ.
واضح يا بدر.
السلام عليكم.
شكرا لك. معنا أحد؟ أخوي أنس.
سم.
السلام عليكم أنس.
السلام ورحمة الله. مرحبا يا شيخ.
حياك الله أنس.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
طيب يا أنس أبشر.
سؤال أول.
نعم.
صحيح الضرورات تبيح المحظورات.
الضرورات تبيح المحظورات.
ومتى تباح المحظورات يا شيخ؟
طيب.
السؤال الثاني، الاستماع القرآن الكريم أثناء الاستلقاء للنوم، هل يخالف أدب الاستماع؟
الاستماع؟
إلى القرآن الكريم أثناء الاستلقاء للنوم. السؤال الثالث، هل صحيح أن زوجة أبي لهب قد أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فجاز الله أبي لهب بأن يشربه الحليب في قبره؟
أرضعت رسول الله؟
أي نعم. زوجة أبي لهب أرضعت الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاز الله أبي لهب بأن يشربه الحليب في قبره، هل هذا صحيح يا شيخ؟
واضح سؤالك يا محمد.
جزاك الله خير.
شكرا. أخوي عبد المجيد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله عبد المجيد.
أستاذ محمد.
تفضل الله يسلمك، اسمع.
عندي سؤال يا شيخ.
طيب تفضل.
سؤال من شقين.
طيب.
الأول ثمر النخل.
ثمر
النخل. أيوة ثمر النخل. يعني الرطب حق النخل.
أيوة.
متى يكون صلاحه؟
متى يكون
صلاحه؟
أي صلاحه.
أيوة.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أنا مثلا اتفقت مع صاحب مزرعة.
نعم.
معي.
معك الله عافيك.
أيوة اتفقت مع صاحب مزرعة.
نعم.
إني أشتري من المزرعة، بس الاتفاق هذا قبل يكون والرطب أخضر، يعني قبل يكون صلاحه.
طيب.
أيوة. وأعطيت عربون. وإذا صلح التمر، وإذا صلح التمر يكون اتفاقنا على نفس الاتفاق الأول، وإذا ما صلح يرجع لي العربون.
واضح يا شيخ.
نعم.
فهمت؟
واضح يا عبد. فهمنا، الله يطول عمرك.
يلا السلام عليكم.
شكرا لك. أبو عبد الله من الإمارات، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أبو عبد الله.
كيف الحال يا شيخ؟
يا هلا أبو عبد الله.
الله يحفظك إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
سؤال.
تفضل.
أنا أريد أشتري سيارة من بنك إسلامي، ما حكم ذلك؟ لأنهم هل يعتبر رضا ولا؟
اشتري سيارة من وين يا أبو عبد الله؟
على بنك إسلامي.
على بنك إسلامي بطريقة مثلا التقسيط.
تقسيط يقص خضراء علي.
نعم.
اشتراهم السيارة علي باسمهم، وتقريبا يكون خضراء 5% علي
من. لكن أبو عبد الله، أبو عبد الله جاك تسلم. نعم. هل السيارة تنتقل للبنك؟ يعني البنك حينما اشتري تنتقل السيارة حيازة البنك ثم تنتقل.
أيوة يمتلكها السيارة. بس إذا أنا بعطيها شيء السيارة على اسمي شيء من أعطيها يعني.
واضح واضح أبو عبد الله.
عرفت كيف؟
واضح الله يسلمك. أبشر.
الله يبارك.
شكرا لك. الأخت أم محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام، تفضل يا أختي.
لو سمحت أبغى أسأل، ما حكم نزيلات العرق وشامبوهات للمرأة الحادة، وما حكم الذهاب إلى السوق؟
الذهاب إلى السوق
للضرورة.
يعني على إطلاقه كذا أي سوق.
أي سوق بس يعني الضرورة.
طيب.
شكرا.
شكرا. أبو عبد الله من الإمارات.
ألو.
السلام عليكم عبد الله.
السلام ورحمة الله.
هلا أبو عبد الله حياك.
كيف الحال يا شيخ؟
يا مرحبا أبو عبد الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
طيب.
السؤال الأول ما حكم التبرع بالأعضاء؟
طيب.
في حالة إن الواحد كان حي أو ميت، إلا حياة ولا أموات.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني في سجود التلاوة في الصلاة.
أيوة.
ما حكمه في يعني سمعت إنه موضع خلاف ويفصلنا الشيخ فيه.
طيب.
جزاكم الله خير.
شكرا بارك الله. عبد الرحمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله عبد الرحمن.
لو تكرمت يا شيخ بسأل الشيخ عن أنا سامر عندي مكتب مثلا وسجل فواتير جوالات وسجل فواتير كهرباء جوازات وكل تسجيله بعشرة ريال تأخذ من العميل عشرة
ريال. عبد الرحمن.
مرحبا حياك الله.
عشان تكون الصورة واضحة عند ضيفي أنت تسدد لأنك تسدد عن طريق الصراف.
أنا أسدد نعم من حسابي بس أنا من حسابي مثلا.
إيه لأنه أحيانا يحتاج يعني عشان تصير الصورة واضحة لك يا محمد عند الجوازات عند مناطق المرور أحيانا الناس يصير عليه مخالفات فيقوم بالتسديد عنهم عن طريق الصراف لأن عنده حساب.
نعم.
كذا الطريقة عبد الرحمن؟
كيف نعم؟
الحين هذه الطريقة اللي أعرفه أنا عند الجوازات وعند المرور الناس بحاجة
مثلا انا عندي مكتب ما لي صوت عندي وانا اسدد لهم.
اي تسدد لهم انت لانه اصلا المرور يطلب التسديد اصلا او الجوازات.
نعم.
فتسدد لهم انت من حسابك
من حسابك
وتحصل عليهم 10 ريال.
نعم.
واضح يا عبد الرحمن في شيء.
جزاك الله خير.
شكرا لك. ابراهيم السلام عليكم. اخوي ابراهيم نزل معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حيا الله الشيخ.
هلا والله.
السؤال الأول الله يبارك فيك طبعا هناك من يقول أن البقرة ليست رقية.
نعم.
ما فيها إلا آيات الكرسي.
نعم.
السؤال الثاني ما أدري ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.
طيب.
السؤال الثالث هل التجارب اللي ما فيها مخالفة للشرع في مدافعة الشياطين يعمل بها ويستفاد منها؟ إما يعني أن يقال للمريض تروش بالسدر أو أقرأ مثلا جزئين ثلاثة يعني بدون ليس لذات التحديد إنما هو بس لكثرة القراءة على هؤلاء الشياطين.
طيب.
هناك من يقول أن قراءة البقرة في جلسة واحدة يعني عبدت الناس وكذا طبعا الاعتقاد فيها ليس هناك اعتقاد فيها إنما هو الهدف منها أن قراءة مثلا النصف ساعة أقوى من العشر دقائق والساعة أقوى من النصف ساعة وهكذا على الجان.
طيب.
السؤال الأخير بالنسبة للرؤى للأسف هناك من يقول أنها من الشياطين أنا أقول أليس من رحمة الله أن يري عبده ما يدل على إصابته أو طريقة العلاج يعني سؤالي للشيخ هل تترك الرؤى وتفسيرها ولا هل لها علاقة أحيانا في يعني رحمة الله سبحانه وتعالى على العبد والله تعالى على.
شكرا لك شكرا لك شكرا لجميع الإخوة المشاهدين. أبدأ ببدر بطاقات قال نشتريها ب$20 والقيمة الشرائية لها $25 شهرًا.
نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة لبطاقات شراء إذا كانت ترتبط بترخيص فالعقد الثاني الذي هو عقد الشراء بها جائز قطعا يبقى العقد الأول الذي هو العقد بين الشركة المصدرة للبطاقة والسوق التي ترخص بسبب البطاقة مترددا بين أن يكون ربويا أو غير ربوي فإذا كان العقد بين مسلمين العقد الأول بين المسلمين فلا بد أن يكون خاليا من الربا بأن يكون ما تدفعه الشركة محددا وما يدفعه من السوق معلوما لأن العقد لا بد أن يكون فيه المعقود عليه معلوما من الطرفين. أما إذا كان فيه جهالة وغرر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والسائل لعله يسأل عن العقد الثاني فقط لأن العقد الأول
نعم.
في بلاد الأمريكان الأغلب أن يكون بين غير مسلمين أصلا وحينئذ لا يكون على المسلم فيه تبعة ولا مسؤولية فأنت اشتريت هذه البطاقة ومن خلالها تسدد في السوق وتنقص لك القيمة من بدل أن تكون القيمة في الأصل $25 تكون القيمة 20 مثلا تشتري ما قيمته ما سعره في السوق $25 ب$20 فهذا من الترخيص الجائز وهو تشجيع لاستعمال البطاقات. والذي يسأل عنه هو العقد الأول لأنه الذي يتعرض لكثير من الإشكالات.
طيب سألكم بالنسبة للأخ أنس قال الضرورات تبيح
المحورات
ومتى؟
نعم يقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال تعالى فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومعنى هذا أن من خاف على نفسه الهلاك أو فقد إحدى الحواس الخمس أو شديد أذى يلحق بذلك فإنه يباح له ما كان محرما عليه قبل ذلك. فيجوز للإنسان إذا خاف الهلاك من العطش أن يشرب ما هو نجس أو أن يشرب خمرا
أو يأكل
الجيفة إذا خشي على نفسه الهلاك من الجوع وهكذا. وقد اختلف فيما تبيحه الضرورة من المحرمات، فالربا مختلف فيه هل تبيحه الضرورة أصلا أم لا، وإذا كانت تبيحه ما القدر الذي يبيح الربا من الضرورة، هل هو قدر ما يبيح الميتة للذي يخاف الهلاك من الجوع. وهذا ما نومه أحد الفقهاء بقوله هل الضرورة الربا تبيح، فيه اختلاف العلماء صريح، وهل مبيح الميتة المبيح أو دون ما يبيحها يبيح. وظاهر القرآن إطلاق إباحة المحرمات عند الضرورة، لكن لا بد أن نعرف ما الضرورة. الضرورة ما يتضرر الإنسان به تضررا بالغا كخوف الهلاك أو فقد إحدى الحواس الخمس أو نحو ذلك. والحاجي الذي ينزل منزلة الضرورة هو الحاجي العام الذي يشترك الناس جميعا في ضرره وضرر فقده والتعم به البلوى. أما ما سوى ذلك فلا يدخل في نطاق الضرورات. واليوم يتجاسر الناس على الضرورة فيعدون كل حاجة ضرورة أو تنزل منزلة الضرورة، وهذا غير صحيح. فالحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي الحاجي العام الذي عمت به البلوى وكان الضرر به جسيما.
تسألك على استماع القرآن.
بالنسبة لاستماع القرآن عند الاضطجاع للنوم أو نحو ذلك من الأمور الجائزة، وهو أفضل ما يستمع إليه الإنسان، وهو طرد للشياطين عنه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من غيره، كما في حديث ابن مسعود عندما أمره أن يقرأ عليه القرآن فقال أقرأه عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري. وكان مضطجعا في بيته فسمع قراءة بموسى الأشعري في المسجد فأعجب بها فقال أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فلا حرج في الاستماع إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. وإذا تدبر الإنسان وأصغى وأنصت فإنه يؤجر على نصف أجر القارئ، فالمستمع له نصف أجر القارئ.
طيب
نعم.
إرضاع زوجة أبو لهب رسول الله.
بالنسبة لزوجة أبي لهب لا يمكن أن ترضع النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وهي أم جميل بنت حرب بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهي مقاربة لأنها قريبة منه في العمر.
قريبة
منه في العمر، من الرسول صلى الله عليه وسلم في العمر، وعيالها جميعا أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم على قدر عياله. فأولادها كانوا أزواجا لبنات النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مقاربين لبناته في السن، فلا يمكن أن ترضعه أصلا. وقد شرفه الله سبحانه وتعالى عن ذلك أيضا فقال وامرأته حمالة الحطب، امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فهي متوعدة بالعذاب الشديد يوم القيامة ولا يمكن أن تكون مرضعة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الثمر متى يكون صالحا؟ ثمر النخيل سألك عبد المجيد.
بالنسبة لثمر النخل يمر بسبع مراحل يجمعها قولهم طاب زبرة، فالطاء للطلع، والألف للإغريب، والباء للبسر، والزاي للزهو، والباء للبلح، والراء للرطب، والتاء للتمر. وهذه المراحل ثلاث منها تكون قبل بدو الألوان فيه، فحينئذ لا يجوز بيعه لأنه لا يجوز بيعه قبل أن يبدو صلاحه، وبدو صلاحه إنما يكون بداية التلون فيه. فإذا كان على لونه الأول وهو الخضرة فإنه لا يحل بيعه حينئذ، وهو من بيع الغرر المنهي عنه. وإذا كان قد بدأ صلاحه بأن بدأ فيه التلون فإنه يحل بيعه. وقد اختلف هل يختص ذلك بالحائط الذي بدأ صلاحه، أو إذا بدأ صلاح حائط واحد فإن ذلك مقتضي لجواز شراء زمر الحوائط الأخرى القريبة منه، لأن المدة ستكون خفيفة جدا والغرر سيكون يسيرا. هذا محل خلاف بين الفقهاء، وأساسه التجربة. فإذا كان الحائط يختلف عن غيره بمدة معتبرة كأسبوع أو أكثر من 3 أيام، فحينئذ لا يجوز بيع ثمر الحوائط الأخرى قبل بدو صلاحها، لأن الغرر كبير. وإذا كانت المدة خفيفة كيوم أو يومين أو نحو ذلك يقع الفرق فيها بين الحوائط المتجاورة، فإنه يجوز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه، كما إذا كان بدو الصلاح في بعض النخل الذي هو في حائط واحد فإن ذلك محل لبيع ثمر ما لم يبدو صلاحه منه في داخل الحائط. والرجل ذكر أنه اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه ودفع عربونا في ذلك، والجواب نعم أن البيع فاسد فلا يجوز بيعه وهو بسر قبل أن يبدو فيه التلون، ويجب عليه إبطال الصفقة وأن يأخذ ثمنه، فإذا بدا صلاحه ورغب في العقد فيمكن أن يشتري من جديد.
طيب أخذ بس اتصال من العراق شيخ حمد. لو أي من العراق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام، حياك الله أخوي، بسمعك تفضل.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخي العزيز، عندي والدي مديون.
سمعك ليش عندك والدك؟
إذا يعني صلاة شلون يصلي؟ موضوع مدة 20 سنة، يعني صلاة الإنسان يصلي يقصر بيه سجل له صلاة كاملة.
لؤي، لؤي أخو لؤي.
نعم.
أنت قلت لا سمح الله الوالد مجنون؟
نعم أخي، لا سمح.
هكذا يقول شفاء الله.
نعم نعم.
كيفية صلاة؟ أسأل الله.
وصلي صلاة قصر بالسجن. ولد عندي 20 كيلو.
الباقي لم نسمعه جيدا، بإمكان الأخوة يزودوننا. طيب شكرا. الاتصالات الخارجية عشان لا نكلف على الأخوة، لو أخذوا سؤالا سريعا أعد الأخوة أن يجاوبوا إن شاء الله تعالى. أبو إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، حياك الله أبو إبراهيم. يا هلا والله.
يسأل الله يحفظك يا شيخ.
تفضل إبراهيم.
في شخص يا شيخ نزل في أرضنا وحلف بالله وتى الله أنها ملكه، فأخذ الأرض هذه، فهل لنا أن نسامح يعني في مالنا؟ إحنا لا نعلم يعني أنه،
يعني أنتم تعلمون أنه يكذب؟
تفضل.
أنتم إبراهيم تقول حلف بالله أن الأرض له ولا لا؟
نعم.
وأنتم على يقين أن الأرض لكم؟
إن شاء الله.
طيب
هل لنا أن نسامح يعني نقول اللهم أنا عودت نفسي أني أسامح الناس الله في من اغتابني وشتمني وقذفني أو أخذ مالي أو سرق مالي مثلا، لأن أني أردد الدعوة هذه وقول أنا أفتر أنه واخذ اليمين أو
واضح. إبراهيم
شكرا يا أبو.
شكرا لك. رضوان من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
السلام، حياك الله. الله يسلمك، نسمعك
آخر عزيز. بس عندي سؤال.
تفضل. الله يسلم
اخي. نحول مبالغ من مدينة الموصل الى بغداد.
تسمع.
نحول مبالغ عن طريق السيارة من مدينة الموصل الى بغداد.
نحول مبالغ من الموصل الى بغداد. طيب.
من مدينة الموصل الى بغداد.
طيب.
بالدولار الامريكي.
طيب.
فبل على بعض الاحيان صاحب السيارة هو يقرضنا، يجوز الحالة ام ما يجوز؟ صاحب السيارة يقرضنا مثلا ما عندنا مبلغ ثاني يقرضنا يرجعوا نفس المبلغ.
واضح واضح. الله يسلمك رضوان.
نعم
واضح. الأخوة أيضا
بارك الله فيك.
شكرا. لو أي من العراق الأخوة بإمكانهم أيضا يعني نأخذ جزء من سؤاله لأنه وعدنا. الأخت أم لارا.
هلا.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
حياك الله، تفضلي.
لو سمحت أبغى عندي 3 أسئلة.
طيب.
السؤال الأول، أنا نزل معي دم أثناء الحمل في الشهرين الأولى.
طيب.
هل أصلي أو ما أصلي؟ 4 أيام. مش الحكم فيها. السؤال الثاني، ما حكم تشدير الشعر والوجه، شعر الوجه والحواجب؟
أنت سمعت بالتشديد.
السؤال الثالث، ما حكم إزالة شعر الجسم كامل بالليزر؟
طيب. فرحان السلام عليكم.
السلام عليكم.
فرحان.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. عليكم
السلام. الله يجزاكم خير شيخ على هذا البرنامج الطيب. وعندي ثلاث أسئلة.
طيب.
السؤال الأول، حكم مصافحة الرجل المرأة الأجنبية شيخ، خاصة في مجال العمل، والآن عندنا ظاهرة وللأسف المملكة بعض المسؤولين في الغرف التجارية وغيرها.
طيب.
يعني نجد كثير من الرجال يختلطون مع النساء، اختلافهم الآن في الاجتماعات العامة.
طيب.
ومصافحتهم للمرأة الأجنبية، هذا الحكم ودي توجيه كلمة حول هذا الموضوع. الموضوع الثاني، لعب النساء للكورة. نشاهد الآن ظهرت عندنا يعني بعض الأندية غير المصرح لها رسمية في الشرقية وفي جدة، يعني بين يوم وليلة طلعت عندنا أندية ومن بنات البلد يلعبون كرة، حكم لعب الكرة بهذه الطريقة ونشرها في وسائل الإعلام، ودي كلمة حول هالموضوع. أيضا تولي المرأة لبعض المناصب وبعض المناصب الرسمية واجتماعها مع الرجال واختلاطها، ودي يكون في كلمة حول هالموضوع. جزاكم الله خير.
شكرا فرحان، شكرا لجميع الأخوة مشاهدين. الشيخ محمد ابو عبد الله سالك في الامارات، يقول اشتري سياره من مركز
او من بنك الاسلامي،
يقول اشتريها بالتقسيط.
نعم، بالنسبه لشراء البنك للسيارات اذا كان يملكها ويعدها للبيع ثم يبيعها على الناس باكثر من اثمانها مؤجله مقسطه، فهذا لا حرج فيه وهو جائز قطعا. اما الصوره الثانيه وهي المرابحه للامر بالشراء بأن لا يكون البنك قد اشترى سيارة وإنما يأتيه الزبون يطلب أن يشتري له سيارة بمواصفات محددة أو يحدد له الشركة، فيشتري البنك للزبون سيارة ويبيعها عليه بالتقسيط، فهذا العقد هو الذي يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء، وله شروط كثيرة ومن لا يتقنها لا يمكن أن يقدم عليه.
نعم.
فإذا اشترى البنك السيارة وخرج مندوبه وأخذها وباعها بعقد جديد للزبون بثمن أكثر من الثمن الأول، والثمن الأول معلوم لا يتناكفان فيه ولا يختلفان فيه، فباعها بأقساط محددة، فهذا العقد أيضا جائز إن شاء الله.
سألك الأخت محمد، بالنسبة لحكم مزيلات العرق وغير المرأة الحاجة والذهاب إلى السوق للضرورة، أنت قلت أن ربما تقصد السوق وهي حاجة أيضا.
نعم، بالنسبة للمرأة المحرمة لا تزيل العرق ولا الأوساخ ولا التفث، لأنها في حال الإحرام ممنوعة من إزالة ذلك، فلا تستعمل مزيلات العرق والروائح حال إحرامها. أما الذهاب إلى السوق فلا حرج فيه إذا لم يكن إلى المحلات التي فيها عطر وفيها رائحته تبقى في الثياب أو تصل إلى المحرم. دخول المرأة المحرمة كالرجل المحرم أيضا المحلات التي تبيع العطر وإذا كان سيبقى معه الروائح مكروه، ودخوله للسوق لغير ذلك لا حرج فيه، وقد كانت الأسواق مع الحجيج في أي مكان نزلوا في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين، وقد قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وذلك بالبيع والشراء للمحرم، فيجوز له أن يبيع ويشتري وحينئذ يجوز له دخول السوق.
أبو عبد الله
سواء كان ذكرا أو أنثى.
أبو عبد الله سألك
عن حكم التبرع للأعضاء
بحال حياته والموت.
نعم، بالنسبة لتبرع الإنسان بما لا يضر بجسمه من أعضائه كأن يتبرع بكلية مثلا لإنقاذ إنسان آخر، إذا أثبت الطب أن ذلك لا يضره هو وينفع الآخر، فالذي يتوجه إليه جمهور الفقهاء الآن إباحة ذلك في حال حياته هو، بشرط أن يثبت الطب أن ذلك لا يضر به وأنه ينفع الآخر وينقذ حياته، وقد قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأما ما يضر به هو كأن يتبرع بعينه أو يده لإنسان آخر فهذا لا يجوز، لأنه يتبرع بما فيه ضرر على بدنه وبدنه ليس ملكا له بل هو ملك لله سبحانه وتعالى. و يبقى التبرع بالأعضاء بعد الموت، والمقصود به بعد الموت الدماغي، والذي يترجح أنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بها في الأصل، هذا هو الذي يترجح. ومن الفقهاء من يميل إلى جواز التبرع ببعض الأعضاء الداخلية كعضلة القلب وكالكلى والكبد، لأنها مما يزرع فينفع وينقذ الله بها حياة بعض الناس. وعموما ما زال البحث قائما في المجامع الفقهية في اعتبار موت الدماغ موتا حقيقيا أو لا، والذي هو الاحتياط أن لا يعتبر ذلك موتا حقيقيا حتى تخرج الروح من البدن
إلا ما ترفع الأجهزة.
نعم، لا ترفع إلا إذا كان الإنسان مضطرا كان إنسان آخر مضطرا لاستماع الأجهزة ويمكن إنقاذه وهذا ميؤوس منه،
لكن
أو كانت مكلفة جدا على أهل المريض فتكلفهم مبالغ طائلة لا يستطيعون دفعها، فحين ترفع عن المي الدماغي.
طيب، سألكم أبو عبد الله عن سجود التلاوة، ما حكمه وهل موضع خلاف؟
بالنسبة لسجود التلاوة في الصلاة، هو الذي سأل عنه، من الفقهاء من يرى أنه في الصلاة السرية يكره للإنسان أن يتعمد أن يقرأ بسورة فيها سجدة، لأن ذلك مما يشوش على المصلين فيظنونه قد تجاوز الركوع فسجد. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة الصبح في الركعة الأولى بسورة السجدة وفي الركعة الثانية بسورة الإنسان، ويسجد عند السجدة. فإذا يسجد الإنسان ويكبر للخفض ويكبر للرفع ويجهر بالتكبير فيهما، فهذه هي السنة الثابتة.
عبد الرحمن يسألكم الآن، اللي يراجعون المرور أو الجوازات يحتاجون تسجيل مخالفاتهم، ويصعب عليهم أحيانا لوجود الحساب وغير ذلك، فهذه مكاتب تقوم بالتسديد وتأخذ 10 ريال عنهم.
أظن أن الأمر سهل، لأن المبلغ الذي يأخذه ليس مقابل إقراض النقود، فهم يدفعون النقود مباشرة، وإنما هو مقابل الخدمة، وهي الذهاب إلى البنك، وهذه الخدمة تكلف. في بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى أن يستعمل السيارة، وبعض الأحيان يكون الوقت يحتاج إلى وقت، يكون الوقت ليس وقتا مناسبا للبنوك.
طيب،
فهي خدمة جائزة ويجوز أخذ الأجرة عليها، لأن القاعدة الفقهية العامة أن كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه يجوز له أخذ الأجرة عليه. هذه القاعدة.
نعم.
كل من أوصل نفعا إلى غيره حيث لا يجب عليه يجوز له أخذ الأجرة عليه.
طيب،
النفع الذي يجب عليك إيصاله للغير لا يجوز لك أخذ الأجرة عليه، كإنقاذ الغريق والحريق ونحو ذلك. والنفع الذي ما لا يعد نفعا أصلا كما لا يجوز هو من التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. فما يجوز ولا يجب فإنه يجوز أخذ الأجرة عليه.
طيب،
السؤال عن البقرة،
باقي معنا اتصال بس من ليبيا. الأخ من ليبيا مصلح. الأخ مصلح، السلام عليكم.
مصباح
هو المخرج. المخرج قال مصلح، وانا قلت يمكن مصلح
من ليبيا.
اي مصباح، حياك الله مصباح، وانت كذلك ان شاء الله مصباح، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمه الله.
حياك الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك يا شيخ؟
سلمك الله. تفضل
يا شيخ.
نعم،
بالنسبه لل الشريط ولا الديسكا ولا الاسطوانه ولا المعنى عليها القران، هل يجوز ان يستمعها من غير الوضوء ولا يلزم الوضوء؟
بارك الله فيك.
شكرا لك ابو عبد الرحمن. شكرا.
بارك. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله. من ليبيا ايضا السلام عليكم. تاج الدين من ليبيا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. حياك الله تاج الدين.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. أجيب على شيخنا.
نعم تفضل.
تفضل.
أنا والله عندي أخويا حلفت عليه باليمين يعني بالطلاق، إنه هو كان حلفت عليه إنه هو مسيره كان تطلب المرأة. طلب أول بالفيلية والصلاة قال له ويبقى وانا وطلبة كنت قايلة بعد يومين حاجة زي جديد، قال لي ولا تطلبني ولا حرفت على يمين يرداها ثاني ما عندي معه شغل في حياتي ما بتدخل وما بساعد في أي حاجة كان مستهدين ولا أي حاجة. يعني لا أعرف أنا كان ساعدته وشين بيحصل.
طيب تاج الدين، بإمكان الإخوة يعني مسألة الطلاق وفيها شكال
حلوه الطلاق على ماذا؟ لم يكن
تاج الدين تسمع الآن ضيفي الله يسلمك.
نسمع في
البيت. لو بعت الجهاز، انت حلفت بالطلاق على ماذا؟
إنك أردت المرض لي يعني كان دعوة وحن جلدك وطلع عدو وهو أردت يعني في نفس اليوم وطلع عدو.
طيب أخواننا في الكنترول يأخذون السؤال مكتوب وزودوني إن شاء الله. أبشر يا أبو، أبشر يا تاج الدين. أبو عبد الرحمن من السعودية، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن
السلام عليكم.
سلام، حياك الله أبو عبد الرحمن.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا بك يا مرحبا
يا شيخ. الله يحييك. وقابلني وبين زوجتي مشكلة.
نعم.
خلاف بسيط.
نعم.
وفي ساعة قبل قلت والله أنك حرام علي.
والله أنك حرام
علي.
علي الله المستعان.
فما الحكم الله يحييك؟ هل تقع بهار أم طلاق أم ماذا دين أم ماذا لا في دون الزكاة؟
الله يجمع بينكم على خير إن شاء الله. شكرا أبو عبد الرحمن. محمد السلام عليكم. السلام محمد.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله محمد.
بخير يا شيخ.
هلا والله محمد، حياك الله.
الله شيخ، مجموعة من الزملاء في العمل.
نعم.
مثلا عشرة زملاء، مسوين جمعية شهرية مثلا من 3000 ريال.
طيب.
كل شهر ياخذ واحد مبلغ 30000 ريال مثلا. لكن مثلا واحد منهم يشرط، يقول انا اخذ السهم الاول، يكون الشهر الاول لي بخير اني انا في الجمعية. اخذ الفلوس من الزملاء واجمعها عندي واعطيها اللي بعدي من رقم 2 الى رقم 10 يكون بالقرعة.
معروف.
يكون من رقم 2 الى رقم 10 يكون بالقرعة، اما رقم 1 يقول انا
بأخذ
الاول لكن انا تعبي مقابل الاول اني انظم الجمعية.
معروف يا محمد، ابشر.
السؤال الثاني شيخ، الام الرضا من امك لكن الرضا اذا ما تواصلت معها ما زرتها ما هل يكون جلال كيف ولا؟
أبشر. أبشر أسمعك الله عافية.
الله يحفظك.
شكرا لك. عبد الرحمن السلام عليكم. عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم عبد الرحمن.
وعليكم السلام.
تفضل الله يسلمك.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
طيب.
السؤال الأول، أنا الجامعة القصر، حنا بالإجازة الصيفية نروح مكة حوالي الشهر والدمام حوالي 20 يوم، المدينة ما أدري تحديد كم لقيت بس أكثر من 4 أيام اللي يتكلمون عنه.
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في بعض الفنادق يقول لك اشتر من عندنا بطاقة خصم نشتريها بألف ريال والخصم يصير متفاوت مرة 20% 25% على حسب مرات أنك يعني تسكن عندهم.
أبشر. شكرا عبد الرحمن. بقي شيء عبد الرحمن؟ شكرا. نتصل على خير البرنامج. منيرة، الأخت منيرة، السلام عليكم.
إيه ها.
السلام عليكم يا أختي.
إيه شيخ، احنا عندنا زلات نبغاك تدعونا يا شيخ، احنا في المناطق حولين ورا ينبع شوية.
وين؟
والله يا شيخ ورا ينبع البحر شوية.
أنا كنت مؤخر أخت منيرة لك ولجميع الإخوان، قلت لي الشيخ قبل الحلقة أنه سنتحدث في آخر 5 دقائق عن ما يجري هناك في العيس و في المناطق الاخرى، يعني كان هذا.
جزاك الله خير يا شيخ، ودعوا لنا يا شيخ.
نسأل الله لكم، نسأل الله لكم التوفيق ونسأل الله ان ينجينا. شكرا لجميع الاخوه. باقي 15 دقيقه عندنا شيخ محمد. ما طرحه الاخ ابراهيم هذا كان دار جدل عندنا هنا في الجواب الكافي، جدل علمي ان شاء الله تعالى، هو حول قضيه شيخ محمد سوره البقره. هناك من يقول انه بعض القراء يقول لبعض الذين يزورونها، يقول للمراه اقرا البقره يوميا هكذا، وبعضهم قال اقرأها في مكان واحد، وبعضهم قال للزواج، وبعضهم للشفاء. بعض ضيوفنا يقول انه لا يلزم الناس بذلك، وان البقرة ليس فيها الا آية الكرسي. وهذا ابراهيم يقول انه قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا سورة البقرة. كيف ترون هذا الامر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للقرآن منه ما هو رقية، لان الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وظاهر أن من هنا تبعيضية لا بيانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدرك أنها رقية في الفاتحة، فدل ذلك على أن القرآن ليس كله رقية. أما البقرة بالخصوص فقد ورد فيها ما يدل على أنها جميعا رقية، وفيها عدد كبير من آيات الرقية التي رقى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ 4 آيات من أولها، وقرأ آيتين من وسطها، وإلهكم إله واحد، ثم آية الكرسي، ثم خواتم البقرة. فهذه كلها آيات رقية إجماعية بين الذين يشتغلون بالرقية، لا يختلفون فيها. وما عداها فالسورة عموما من سور الرقية التي يرقى بها، ولا حرج في قراءتها. وهذا معنى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم بأن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وكذلك أنها لا تستطيعها البطلة وهم السحرة فإنهم لا يستطيعون هذه السورة بكاملها.
صحيح.
ولا شك أن الأجر على قدر النصب، كما في حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبك. وقراءة البقرة من الأمور التي يقع بها نصب وتكلف، لأن القراءة تحتاج إلى تأمل وإتقان لها، فلذلك يثاب الإنسان الذي قرأ سورة البقرة أكثر من الإنسان الذي قرأ ما دونها من السور، لأن البقرة هي أطول سورة في القرآن، فعلى قدر طولها يكون الأجر المرتب على قراءتها، كل حرف 10 حسنات، وهذا فضل عظيم. ولا يلزم من ذلك أن تكون مخصصة بشيء إلا يعطى لغيرها من السور، بل هذا من الأمور الجائزة إذا لم يعتقد الإنسان أنه من كمال الدين أو أنه إضافة إلى الدين. وإذا اعتقد ذلك فإنه سيكون من البدع الإضافية المختلف فيها بين الأئمة.
لكن قرأتها 40 يوم أو قرأت
ما في حرج إذا أراد الإنسان بذلك علاجا ورقية، لكن هنا أنصح بأن الرقية الشرعية أغلبها النفع فيه إنما يكون من الغير لا من الإنسان نفسه، فالإنسان المصاب انتفاعه برقية نفسه ضعيف، فنفعه برقية غيره أكبر بكثير جدا. وأما التعوذ والتحصن فالأنفع أن يقرأ الإنسان لنفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات وينفثها في يمينه ويمسح بها على وجهه ورأسه.
أن الرقية يرقي الإنسان،
الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية علاج من مرض قد مرضه الإنسان،
طيب،
وهذه النافع فيها أن يقرأ عليه غيره،
هذا الأفضل.
نعم. القسم الثاني هو الوقاية والتعوذ، وهذه الأفضل أن يقرأ هو بنفسه.
طيب.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض كانت عائشة تقرأ عليه وتنفث في يمينه هو وتمسح بها رجاء بركتها. نعم.
وبعض الناس يقول الشيخ محمد أنه الأفضل في ذلك لمن كان ابنه مصاب أو قريب
أن يقرأ هو عليه،
أن يقرأ دون أن يذهب إلى الرقاة.
نعم. يقرأ إذا كان هو من أهل الرقية. المشكلة، نعم، المشكلة أن الرقية تحتاج إلى إيمان وفهم للقرآن وإتقان لقراءته، وكثير من الذين يذهب الناس إليهم لالتماس الرقية لا يحسنون قراءة القرآن أصلا ويخطئون أخطاء فادحة في
ذلك عن الإيمان طبعا.
نعم.
يقول
لذلك ليس، نعم، كل إنسان صالح للرقية، هذا قاعدة، ليس كل إنسان يصلح لأن طيب يرقى.
يعني نسابق الوقت يا حمد.
طيب.
التجارب يعني
تجارب
في مخالفة للشرع، بعض الناس أحيانا يقول جربنا ذلك فنفع. قضية الرؤية أيضا بعض الناس أحيانا يقول سترى رؤية من أعانك وغير ذلك وتصيب فأخذ منه وغيره.
بالنسبة للتجارب ليست جازمة، بل هي من الأمور التي تختلف من إنسان إلى إنسان ولا يمكن أن تعمم، فيمكن أن ينتفع الإنسان بقراءة ما ولا ينتفع غيره بها. ولذلك الرجل الذي حضر الشافعية يقرأ في مصر على المصابين فيقومون يقرأ عليهم الفاتحة فيقومون كأنما نشطون، قال ذهب إلى أهل الصعيد فقال أتيتكم برقية يا علاج لكل داء، فجاءوه بالمريض فقرأها فما تأثر المريض، فقالوا هذه الفاتحة فإن قلب ابن إدريس لقلب الشافعي. فلذلك التجارب هنا ليست جازمة وتختلف من إنسان إلى إنسان ومن حال إلى حال. أما الرؤى فما كان منها بتسبب فهو الذي يكون بواسطة الجن والشعوذة، إذا قال أنت سترى رؤيا وترى من عانك وترى من سحرك وترى مكان السحر ونحو ذلك، هذا من
الشعوذة.
أما إذا كان الإنسان رأى بفضل الله رؤيا فدل على مكان السحر ودل على الإصابة التي حصلت له، هذا من فضل الله ومن عونه لعباده ولا حرج فيه ولا يسأل عن حكمه.
شو الفرق أنت الشيخ محمد قلت الآن لو رأى، لكن لو رقاه إنسان وقال إن شاء الله تعالى سترى في منامك اليوم،
شو ما يدري
من أعانك
ما يدري رقية. لا ما ليس لباقي.
طيب لو رأى
علم في ذلك،
لو رأى
هو من غير أن يخبره الراقي،
لو بعده قال له ثم رأى
ما يدري،
هل يلزم بأخذ الأثر؟
لا، لأن هذه إذا كانت بتسبب فمعناه أنها بواسطة الجن.
طيب.
علاقة بين الراقي والقرين الشيطاني.
طيب.
لكن إذا حصلت الرؤيا من غير سبب فنام هو على ذكر الله فرأى رؤيا في النوم دل بها على نصح بأن يقرأ كذا أو أن يتصدق أو أن يفعل كذا أو أنه مصاب بكذا، فهذه رؤيا حينئذ مستقيمة وليس فيها شيء يخالف الشرع.
رضوان يقول نحول مبالغ من الموصل إلى بغداد بالدولار وصاحب الصيرفة يقرضنا، الحكم في ذلك
بالنسبة لتحويله إذا كان عن طريق السفتة جتي معناه أن يسلم النقود إلى إنسان في بغداد ليوصلها إلى الموصل ويأخذ مقابل الإيصال مبلغا، فهذا العقد جائز على الراجح إذا عم الخوف. وحينئذ لا بد أن يكون قد استلم النقود أولا ليوصلها، ويجوز له أن يقرضه نقودا، يعطيه نقود ويقول له هذه حولها إلي، حولها أيضا، فأنت تقترض مني نقودا وتطلب مني تحويلها،
نعم.
فأنا أخذ مبلغا على التحويل لا على الإقراض، نعم. فهذا أيضا عقد جائز.
طيب سألكم
المهم الضابط في هذه المسألة،
نعم.
أنه إذا كان الربح على التحويل على الخدمة فهو جائز، وإذا كان على القرض فهو غير جائز،
صحيح.
فكل قرض جرى نفعا فهو حرام.
أبو إبراهيم يقول حلف رجل على أن الأرض له ونحن نعلم أنها ليست له، يقول أني أدعو الله دائما بالمسامحة له، هل فعلي صحيح على الرغم علمي أن الأرض لنا؟
نعم، يجوز للإنسان أن يتنازل عن ماله وحقه، وذلك من الفضل ومن الصدقة، فهذا ما يتصدق به الإنسان يتصدق على غيره بأن يسامحه بحقه. وقد جاء رجل من الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فدعا دارا له، فقال إن كانت لك فخذها وإن كانت لي فهي لك، فقطع الخصومة عليه وهو يريد أن يستزله إلى أن يخاصم عند القضاء.
طيب الأخت،
فهذا من شأن في الفضل والسخاء، ولكنه غير واجب. فإذا عرف الإنسان أن مدعي الأرض مبطل ولم يكن مكثرا من الحلف على الكذب، فيجوز له مسامحته، ما إذا اشتهر بالعدوان والاعتداء والظلم والحلف على الكذب. فقد أفتى الإمام مالك بأن الأفضل عدم مسامحته لئلا يشيع ذلك بين الناس وتشيع فيهم هذه الأخلاق الذميمة.
الأخت منارة سألت نزل الدم أثناء الحمل تقول في الشهر الأولين وأربع أيام، تقول صلي فيها.
بالنسبة للحامل اختلف فيها هل تحيض أم لا، ومن أهل العلم من يرى أنها إذا جاء الحيض جاءها الحيض في وقته من الشهر وجاء كما كانت تجده قبل حملها فإنها تجلس ولا تصلي لأنها لم تعتبر كالحيض،
نعم.
ولم يرد نص في أن الحامل لا تحيض، فالمرجع في ذلك إلى العادة، والمسألة مسألة خلاف بين أهل العلم. فلذلك إذا جاءت العادة في وقتها تماما،
نعم.
هذا الوقت هو الذي كانت تحيض فيه من الشهر فجاءها الحيض فيه على ما كان يأتيها، فإنها تعتبره حيضا فيما أفتي به وتجلس له ولا تصلي في تلك الفترة في فترة حيضتها.
نعم، ستجاوز بعض الأسئلة سريعا. صباح من ليبيا يقول الشريط والديسك والأسطوانة التي بها قرآن يحتاج إلى الوضوء؟
لا، هذه مثل القرآن المحفوظ في الصدر،
نعم.
لأنها لا يمكن أن تقرأ إلا في واسطة جهاز،
طيب.
فلذلك هي بمثابة المحفوظ في الشريط الممغنط، هو بمثابة المحفوظ في الصدر، يجوز أن تدخل الخلاء وأنت تحفظ القرآن وهكذا حمل الشريط.
أبو عبد الرحمن يقول وقع مشكلة مع زوجته وقال إنك حرام علي،
هو حلف أنها حرام، قال والله إنك الحرام،
لا.
فهنا لابد من استفساره عن نيته، فإذا نوى بذلك تحريمها وطلاقها ثلاثا فإنها حرمت عليه، وإذا نوى الظهار فإنها تحرم عليه قبل أن يكفر كفارة الظهار. وله حرام لدى العلماء فيه ستة أقوال. القول الأول أنه كذب، لأن الله قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. القول الثاني أنه طلقة واحدة. القول الثالث طلقة رجعية. القول الثالث أنه طلقة بائنة لا بد فيها من عقد جديد. القول الرابع أنه طلاق ثلاثا. القول الخامس أنه يمين بالله يكفر كفارة اليمين. القول السادس أنه ظهار يكفر كفارة الظهار. وهذا يرجع إلى نيته هو، فما نواه وقت حلفه إذا كان ينوي الظهار فإنه لا يحل له مسها قبل أن يكفر كفارة الظهار، والظهار لا تتأثر به العصمة، فالزوجة زوجة لم تطلق ولكن لا يحل له مسها حتى يكفر كفارة الظهار.
طيب. نعم. محمد يقول الموظفين يسوون الجمعية يشترط أحدهم يقول يأخذ الدور الأول بصفتي أني سأقوم بجمع المال والخدمة وغير ذلك وترتيب الأمور، هل يحق له ذلك؟
لا، بالنسبة للجمعية أصلا بالطريقة التي ذكرها الأخ فيها أسلفني على أن أسلفك، لأن الذي يضع يسلف الآخرين إنما يريد بذلك توفيرا ليقرض مبالغ أكبر، وهم جميعا مشتركون في هذا الأمر الربوي إلا الأخير، فالأخير أقرب الآخرين ولم يقرضه شيئا، فإذا كان ذلك عن قصد فإنه إن الأخير غير آثمين ومن سبقه جميعنا آثمون، وإذا كان عن طريق القرعة فهم جميعنا آثمون ومشاركون في العقد الجبوي.
الأخت ميرا وقبلها كان حديثا بيني وبينك إخواننا وأهلنا وأحبابنا في العيس وغيرها من الأماكن الآن يتعرضون لبعض الهزات التي أصابتهم، صار عندهم شيء من الإخلاء. البعض يتحدث من أهل العيس الذين هاتفوني قالوا يجوز لنا أن نقمت في صلواتنا، يجوز أن ندعو إخوان أيضا للدعاء لنا، التوجيه لهم، ونحن نختم هذا البرنامج.
بالنسبة للقنوت في الصلاة في النوازل، مذهب الحنابلة أنه لا يدخل فيه ما حصل في أيام الصحابة ولم يقنطوا له كالطاعون.
نعم.
فالطاعون حصل في أيام الصحابة ولم يقنطوا لرفعه، فكذلك يرى الحنابلة أن هذا النوع من النوازل لا يقنط له لأنه حصل في أيام الصحابة ولم يقنطوا. ومذهب الجمهور أن كل نازلة يتأذى بها المسلمون ويتأثرون بها يجوز القنوت فيها برفعها ورفع الضرر فيها، ولذلك يجوز أن يقنط أهل ذلك البلد ويسألون الله أن يرفع عنهم البلاء وأن لا يسلط عليهم ما لا يقدرون على دفعه. نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء وأن لا يسلط عليهم ما لا يقدرون على رفعه. الدعاء لهم في غير الصلاة من حقوقهم، من حقوق المسلم على أخيه إذا أحس أنه ضائقة أن يدعو له. والقنوت في الصلاة هو محل الخلاف الذي ذكرناه.
أيضا قبل أن نأتي إلى هذه الحلقة، كثير من الدعوات التي أتت في منتدى الجواب الكافي سواء للإخوة والأخوات يطلبون الشيخ محمد الدعاء لهم بالزواج والدعاء لهم بالعافية والصحة، وقد ألحوا عليه في ذلك.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجيب لكم، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وقد بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بالضراعة في هذه الساعة. وقد بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. اللهم فقد حوائجنا أجمعين، ولا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا محروما إلا رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائج جميع السائلين الذين اتصلوا بهذا البرنامج والذين سألوا الدعاء لهم. اللهم اقض حوائجهم أجمعين وحقق مرادهم فيك يا أرحم الراحمين. اللهم اقض حوائج المسلمين وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واقض ديونهم واقض حوائجهم يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
شكرا لكم.